بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بنستكمل ما بدأناه من بعض التعليقات على بعض المباحث في علوم القرآن، وكنا توقفنا عند مبحث الأحرف السبعة والقراءات السبعة، وبإذن تعالى سيكون هذا آخر المباحث التي نتباحثها حول هذا يعني الموضوع. وإن كان بالطبع يعني علوم القرآن أكبر من هذا بكثير، ولكن هذا ما أردنا أن نعلق عليه سريعا في هذه الدورة، ولعل يكون لنا بإذن الله لقاء آخر نستكمل فيه هذا العلم الطيب الجليل بشكل أوسع وبشكل أشمل بإذن الله تعالى. نبدأ أولا بالمبحث المعنون له، مبحث الأحرف السبعة. ما معنى الأحرف السبعة؟ يبدأ المصنف معنا في سرد بعض الروايات التي أثبت فيها أن القرآن نزل على سبعة أحرف، منها الحديث الأول الذي أورده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرأني جبريل على أحرف فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. ثم أورد حديثا آخر وهو حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباط بني غفار، يعني عند غدير عند بني غفار، قال: فأتاه جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته، وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. وأورد الأثر المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى يوما أو سمع يوما هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، وكان ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة، يعني أن يدخل إليه أو أن يقطع عليه صلاته ليستفهم منه ما الذي يقرأ به. فانتظرته حتى سلم، ثم لببته بردائه، جمع رداءه هكذا وجذبه من ردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني أنت تستحضر المشهد وكيف كانت شدة عمر رضي الله عنه، وكيف كانت غيرته على دين الله، يعني كيف أنه أمسك بهذا الرجل. هذا الرجل كان يعني من سادات قريش، لكن رغم هذا لم يشفع له كل هذا، وأمسك به وذهب به هكذا وهو ممسك به مجمعا بردائه. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ هذه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة التي أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا ما تيسر منها. طبعا قبل أن نبدأ في الشرح، أريد أولا أن أعرفكم ما معنى الحرف، ما معنى كلمة الحرف. العرب يطلقون على اللغة اللسان، تمام؟ لغة العرب هي لسان العرب، يعني كما هو مشهور ومعروف، أحد المعاجم اللغوية المشهورة لابن منظور رحمة الله عليه اسمه لسان العرب، أي لغة العرب بلسان عربي مبين، تمام؟ فالاختلاف بين اللغات، أي نقول هذه لغة عربية وهذه لغة غير عربية، هذا لسان عربي وهذا لسان أعجمي، تمام؟ إذا هذا هو معنى الإيه؟ معنى اللسان. أما الحرف، فالحرف هو جزء من اللغة التي نطلق عليها الآن ما نصطلح عليه اللهجة، فنحن نشترك كعرب في اللغة العربية، ولكن هناك لهجات تختلف من مكان إلى مكان، فهناك لهجة تختص بأهل مصر، وهناك لهجة تختص بأهل الشام، وهناك لهجة لأهل السودان، وهكذا. فكل بلد له لهجة تختلف عن اللهجة الأخرى، وكل هذا دائر في فلك اللغة نفسها، يعني اللغة العربية كلغة اسمها اللغة العربية، لكن بداخل اللغة العربية نفسها هناك لهجات تنتمي إلى أصل هذه اللغة. وهذا عند علوم اللغويات يقسمون اللغات بصفة عامة إلى ما يسمى بلغات أحادية ولغات ثنائية، أو بتعبير أدق لديهم يقولون لغة أحادية المستوى ولغة ثنائية المستوى. اللغة أحادية المستوى هي اللغة التي لا تنطق ولا تكتب إلا بشكل واحد، يعني ليس هناك اختلاف داخل اللغة نفسها. اللغة ثنائية المستوى هي لغة تنقسم إلى لغة أصلية أو لغة أساسية أو لغة معيارية، أو ما نصطلح عليه الآن باللغة الفصحى، يعني هناك مستوى فصيح، هذا هو المستوى الأساسي والرئيسي في اللغة نفسها. ثم هناك لهجات تحت هذه اللغة نفسها، هذه اللهجات تختلف عن اللغة الإيه؟ اللغة الفصحى. اللغة العربية من ضمن اللغات ثنائية المستوى، لديها لغة فصحى، لغة معيارية، لديها هذا المستوى المنتشر بين كل الناطقين بهذه اللغة اللي هي اللي اسمها ايه؟ العربية الفصحى. وهناك لهجات تحت هذه اللغة، هذه اللهجة يطلق عليها عند العرب الحرف، وهذا كان موجودا عند العرب منذ القدم، فلديهم لغة يصطلحون عليها أنها هي اللغة الفصحى، وهي اللغة التي يكتب بها الشعر، وهي التي يلفظ بها في المجامع، وهكذا، وتعتبر هي اللغة الرئيسية. ثم لدى كل قبيلة بعد ذلك لهجتها الخاصة تختلف من قبيلة إلى أخرى. فكانت هناك لهجة أو حرف لدى قريش فيسمى حرف قريش، وهناك حرف هذيل، هناك حرف لعبس، وهكذا. فكل هذه اللهجات كانت معروفة ويعني مشهورة بينهم، أن فلان ينتمي للقبيلة الفلانية فله لهجة تميزه عن فلان الذي ينتمي للقبيلة الفلانية. في بعض الأحيان يعني كانت فعلا هناك اختلافات واسعة، يعني اختلافات كبيرة، سواء كان الاختلافات على مستوى النطق، كيفية نطق الحرف، فهناك مثلا كان إحدى اللهجات تنطق العين نون، يقولون بدلا مثلا يقول كلمة أعطيك أنطيك مثلا. هناك بعض اللهجات كانت مشهورة تنطق الألف والليم أو ألف واللام ميما، فمثلا من الكلمات المشهورة البارحة، فهم كانوا ينطقونها أمبارحة أو أنبارح، ولا زالت هذه مثلا مشهورة لدينا نحن في مصر، يعني نحن نقولون على اليوم الأمس إمبارح، فهذا يعني مما كان موجودا لدى أو في بعض اللهجات لدى العرب، كان يعني هناك أحد الأحاديث التي يرونها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينطق بلهجات العرب حتى يعلمهم، فيقولون أن هناك حديث ليس من البر الصيام في السفر، فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها ليس من بر صيام في السفر، لكن يعني هذا الحال يعني هذا حديث في الحقيقة ضعيف، لكن على كل بالفعل يعني نحن نثبت أن هناك لهجات تختلف، بل وكما ذكرنا أن الاختلافات قد تتعدى مجرد مسألة النطق حتى تدخل في الاختلاف المعجمي، يعني هناك بعض الكلمات يكون لها دلالة لدى بعض القبائل وتختلف الدلالة لدى قبيلة أخرى. من هذا مثلا ما ورد في الصحيح من عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع منه الحديث الذي كان يروي فيه قصة التحاكم عندما اختصمت امرأتان إلى داود عليه السلام في ولد، وجاء سليمان عليه السلام وأراد أن يقضي فيهم ليبين الحق، فقال فدعا بالسكين. فالشاهد يعني في الحديث أن في نهاية الحديث راوي الحديث وهو أبو هريرة، وبالطبع لم يكن قرشيا، فأبو هريرة يقول والله ما كنت أدري ما السكين، أنا أول مرة أعرف عن السكين، ما كنا نسميها إلا المدية، يعني هو يقول في لغتنا نحن أو في لهجاتنا نحن لا نقول السكين نقول المدية، وهذا أيضا يعني من الأمور المشهورة في التراث العربي أنهم كانوا يذكرون أن هذه الكلمة تعني كذا عند كذا وهكذا، يعني إلى آخر هذه الاختلافات. فالشاهد عندي أن عندما نقول الأحرف السبعة نحن نعني بها اللهجات، فما هي قضية الأحرف السبعة في القرآن؟ نحن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن القرآن نزل على أحرف سبعة، لكن اختلفوا أهل العلم اختلفوا في ما معنى كلمة معنى أو تفسير الحديث، يعني كتفسير الأحرف السبعة، ما هي الأحرف السبعة؟ وكما أورد المصنف هنا أن العلماء اختلفوا على ما يقرب من 40 قولا، يعني فسروا ما معنى أن القرآن نزل على سبعة أحرف، اختلفوا على أقوال كثيرة، لكن القول الذي اختاره هو القول الأول. طبعا هنا المصنف أورد عدة أقوال ليفسر لنا الأحرف السبعة. القول الأول اللي هو يعني ذهب إليه أكثر العلماء أن المراد بالأحرف السبعة هي عبارة عن لهجات سبعة، لهجات من لهجات العرب، اللي كما قدمنا في المقدمة أن العرب كانت تطلق على اللهجة حرف، فمعنى الأحرف السبعة أي أنها لهجات ونزل بها القرآن ليوافق ما اعتاده بعض العرب في لغتهم المحلية، لهجتهم الخاصة. فبناء على هذا القول نقول أن القرآن نزل أصلا باللغة العربية الفصحى، واللغة العربية الفصحى المعيارية هي لغة قريش، كانت قريش لها منزلة عند العرب، منزلة على كل المستويات، على المستوى الديني كانوا هم سدنة الكعبة وهم أهل الحجابة وغيرها، وهم المتحكمون في عبادة العرب، وكانوا أيضا هم سادة العرب من الناحية السياسية، وكانوا هم سادة العرب من الناحية الاقتصادية، وكانوا أيضا هم سادة العرب من الناحية الثقافية، فكانت لهجتهم وكان حرفهم هو الحرف المعد أنه هو اللغة المعيارية لكل العرب، هو المستوى المعياري المستوى الأصلي، هي اللغة الفصحى، فهذا هو ما نزل به القرآن، اللغة العربية الفصحى. ولكن كانت هناك لهجات أخرى تشتهر لدى بعض القبائل، فعندما نزل القرآن نزل بماذا؟ نزل بلهجة قريش، بحرف قريش، هذا هو النزول الأصلي. لكن بما أن هذه اللهجة تختلف عن لهجة غيرها، هذه اللهجة العربية الفصحى قد لا يستطيع بعض الناس استيعابها كاملا، كان هناك تخفيف من الله سبحانه وتعالى كما هو واضح في الأحاديث أنه نزل القرآن تنزل الآية أو بعض الآيات تنزل موافقة لبعض اللهجات حتى يسهل على أهل هذه اللهجات استيعاب هذا القرآن. وحتى تتصور المسألة أريدك الآن أن تنظر إلى الحال الذي نعيش فيه الآن، يعني الناس في أغلب يعني لم يكن في كل العالم الذي يطلق عليه العالم العربي لا يتعاملون في حياتهم اليومية باللغة الفصحى. لا يوجد هناك الآن داخل العالم العربي من يتكلمون في حياتهم باللغة الفصحى، إنما يكون التعامل الحياتي باللغة الدارجة باللهجة المحلية، ولكن هم يفهمون اللغة الفصحى. اللغة الفصحى هي لغة الثقافة، لغة الإعلام، ولغة التعليم وهكذا، لكن هذا ليس يعني محور معاملاتهم اليومية. هم يفهمون اللغة الفصحى، ولكن لو أنك خاطبتهم طوال النهار باللغة الفصحى لما تمكنوا من فهم كل المراد، ولا يعني ولا يتمكن من استيعاب كل الكلام إلا من كان متقنا للغة الفصحى إتقانا كاملا ويمارسها ويزاولها. فأنت مثلا عندما تقرأ كتابا أو جريدة لإنسان عامي سيستوعب منك بعض الأمور، لكن هناك الكثير من الأمور التي لا يستوعبها، وربما يستفهم منك عن هذا المعنى وتريد أن تشرح له بناء على إيه؟ بناء على ما يفهمه هو من لهجته ومن لغته. كذلك الحال أيضا كان للقرآن، هم عرب، يعني هم الذين يعيشون في محيط الدعوة الأولى هم كانوا عرب، يعني يفهمون اللغة العربية الفصحى، لكن يخفى عليهم بعض الأمور، يخفى عليهم بعض الألفاظ، وهذا ما يزال إلى الآن. يعني أنت إذا ما نظرت إلى أو قرأت القرآن بالطبع أنت تفهم الكثير من الكلام، لكن هناك بعض الأمور وهناك بعض الكلمات أنت لا تفهمها، تحتاج إلى كتاب للتفسير أو على الأقل كتاب مصغر لمعاني الكلمات حتى تستوعب بعض الإيه بعض الألفاظ، يعني وفاكهة وأب، ما هو الأب، والصفات صفة، من هم الصفات وما هو الصفات، وهكذا. يعني هناك الكثير من الأمور التي يحتاج الإنسان فيها إلى شرح وإلى إيه وإلى توضيح. فهذا أيضا كان هو الحال عند العرب. فتخفيفا على هؤلاء وحتى يتسنى نشر القرآن ونشر الدعوة، فكان التخفيف الأول من الحق سبحانه وتعالى بأن نزلت الآيات أصلا نزولا أوليا على لهجة قريش، ثم نزلت بعد ذلك تخفيفا وكنوع من الرخصة على لهجات أخرى بخلاف لهجة إيه؟ بخلاف لهجة قريش، وهكذا. فهذا هي الإيه؟ هذا هو المحور الأول، وهذه هي التفسير الأول، أن هناك بعض الإيه؟ بعض الآيات وبعض الكلمات التي كانت تختلف من حرف إلى آخر في الآية الواحدة، يعني ربما نزلت الآية بحرف أصلي اللي هو الحرف حرف قريش، ثم تنزل الآية بعد ذلك متضمنة لكلمة تغير اللهجة الأصلية لتوافق لهجة أحد الإيه أحد القبائل، فيكون هو معنى واحد ولكن ينزل بأحرف متعددة، هو معنى أصلي ثم ينزل هذا المعنى على لهجات مختلفة. فهذا هو القول الأول، أن المقصود بهذا هو اختلاف معنى واحد على أحرف متعددة، وهذا يعني هو كلام يعني جمهور أهل العلم على هذا، وهذا هو أرجح الأقوال، لكن هم اختلفوا بعد ذلك في تحديد ما هي هذه اللهجات. هناك اختلاف في تحديد ما هي اللهجات التي هي نزلت عليها الآيات. فيعني أورد المصنف بعض الأقوال، قيل أنها أحرف قريش وهذيل والثقيف وهوازن وكنانة وتميم واليمن وغيرها، يعني من الأقوال، لا يهمني سرد هذه الأقوال أو سرد هذه الأحرف، لك أن يهمني الفكرة أن تفهم أن القرآن نزل بلهجة قريش، ثم نزل بعد ذلك كانت تنزل بعض الآيات موافقة للهجات أخرى حتى يفهم الناس الخطاب وحتى ييسر عليهم في استيعاب هذه المعاني وحفظها وتخفيفا عليهم. وهناك آراء أخرى سنعرض للقول الثاني فقط ونترك باقي الآراء. القول الثاني هو أن الأحرف السبعة هي أحرف مبثوثة داخل القرآن. بمعنى إيه؟ بمعنى أن القرآن نزل خليطا بين لهجة قريش واللهجات الأخرى، فهو نزول واحد ولكن استخدم أو استخدمت مفردات أو استخدم في التعبيرات وغيرها في القرآن استخدمت بعض اللهجات الأخرى بخلاف إيه؟ بخلاف لهجة قريش. طب ما الفارق بين القول الأول والقول الثاني؟ القول الأول يقول أن القرآن نزل كاملا على لهجة قريش، على حرف قريش، ثم نزل مرة أخرى على حرف كذا، ثم نزل مرة ثالثة على حرف كذا، فكل حرف كان له نزوله المستقل يعني. فالمعنى الواحد يختلف من لهجة إلى أخرى. أما القول الثاني فيقول أن القرآن نزل أصلا متضمنا لكل هذه اللهجات، فكانت هناك بعض الآيات تتضمن لهجات بخلاف بعض الايه يعني موجودة في بعض المواضع ولا توجد في بعض المواضع الأخرى. تمام، فهذا هو الفارق يعني بين الايه بين القول الثاني والقول الأول. فمعنى القول الثاني أن الأحرف الأخرى، الأحرف السبعة، هي موجودة ومفرقة داخل الايه داخل الآيات وداخل الصور، وبرضو هو لنفس يعني لنفس الغرض أيضا التيسير على إيه يعني التيسير على الأمة بصفة عامة. ثم أورد بعض الاختلافات الأخرى، لكن أنا لا أريد التوسع الآن في ذكر الاختلافات، لكن بالفعل أرجح الأقوال هو القول الأول، وأورد له بعض الشواهد من السنة التي تعضد هذا الايه هذا الرأي. منها مثلا حديث أبي بكر رضي الله عنه أن جبريل قال يا محمد اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل استزده، فقال على حرفين حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال كلها شاف كاف ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة أو آية رحمة بآية عذاب وهكذا يعني. هي فصار يعني هناك اختلاف، حتى أن ذكروا الاختلاف أيضا في هذه الرواية، تعالى وأقبل وأذهب وأسرع وعجل، يعني هذه هي الإيه معاني مختلفة. يعني هلما هي معنى أقبل، تعالى هي كلها نفس المعاني لكن تختلف من إيه من قبيلة إلى أخرى وتختلف من لهجة إلى أخرى. قال ابن عبد البر إنما أراد بهذا ضرب المثل الحروف التي نزل القرآن عليها، وأنها معان متفق مفهومها مختلف مسموعها، لا يكون في شيء منها معنى وضده، ولا وجه يخالف معنى وجه خلافا ينفيه ويضاده كالرحمة التي هي خلاف العذاب. ثم أورد بعض الآثار الأخرى التي تعضد هذا الرأي، وبالفعل هو أقوى الآراء. يبقى خلاصة الكلام أن الأحرف السبعة، ما هي الأحرف السبعة؟ الأحرف السبعة هي عبارة عن لهجات مختلفة من لهجات العرب ينزل بها المعنى، ينزل المعنى أولا على حرف الأول هو حرف قريش، ثم تنزل الآية أيضا أو ينزل هذا المعنى باختلاف ليوافق لهجة أخرى غير لهجة غير لهجة قريش. هذا المعنى الأولاني وهو المعنى الصحيح. طبعا تكلم المصنف بعد ذلك على حكمة نزول القرآن على سبعة الأحرف، ما هو الحكمة من هذا؟ بالطبع كما يعني كما هو واضح أن هذا من سبيل التيسير والتخفيف. فالقرآن إذا نزل على حرف واحد فقط كان يشق هذا على الآخرين الذين لا ينطقون بهذا الحرف، ومن المعاني أيضا التي يستنبطها الإنسان أو من الحكم التي يستنبطها الإنسان من نزول القرآن على سبعة أحرف أن هذا من باب الإعجاز، الإعجاز اللغوي. بالفعل هذه اللغة لغة معجزة، لغة ثرية جدا، لغة لا مثيل لها بغير تعصب. يعني فعلا إذا قارنت اللغة العربية بغيرها من اللغات لوجدت اللغة العربية لغة ثرية في محتواها وفي مبناها وفي تفاصيلها. قد يكون هناك بعض اللغات فيها بعض يعني الاختلاف عن اللغة العربية ويبدو فيها شيء من التميز، لكن إذا نظرت إلى اللغة العربية من منظور كلي تجد أنها تميزت في المطلق. فعندما يكون لديها أو لدى اللغة العربية من الثراء اللغوي والتنوع اللغوي الذي يجعل اللغة للمعنى الواحد مثل هذا التعدد ومثل هذا الاختلاف، فتعلم أن هذه لغة قوية. فسبحان الله، يعني هذا مما يعني شغل بال كثير من علماء اللغة قديما وحديثا، بل ويحكون فيه الكثير يعني من الأمور التي تبدو يعني أحيانا قد تبدو هذا ضرب من الخيال. يعني مثلا إذا أردت أنت أو أن تقوم ببحث لغوي لحصر أسماء الأسد في اللغة العربية ستجد أن لديك ذخيرة لغوية كبيرة جدا. تجد مثلا الأسد هو الأسد وهو الدرغام وهو كثير. إذا أردت مثلا أن تحصر أسماء السيف فتجد هناك أسماء يسمى السيف والمهند وذو الفقار. بل وهناك قصة طريفة يعني يروونها حقيقة يعني من القصة العجيبة جدا، أن الشاعر العربي المعروف أبو العلاء المعري، وأنتم تعلمون أنه كان ضريرا، ففي أحد الأيام كان يسير في الطريق أو كان يسير ودخل إلى مجلس أحد الأمراء، فلأنه لا يبصر طريقه جيدا طبعا اصطدم بأحد الجالسين وكان من علية القوم، فقال له يعني وسبه وقال له يا كلب. فأبو العلاء لم يرد عليه سبابه، ولكن قال له كلمة يعني تدل على أن هذا الرجل كان بحرا من العلوم. قال له: الكلب فينا من لا يحفظ للكلب 70 اسما. تخيل الكلب العزب، شوف الكلب بجد، يعني الذي لا يحفظ للكلب 70 اسما. سبعين اسم للكلب لوحده. هذا الرجل لديه حصيلة لغوية أنه يعرف للكلب 70 اسم. يعني هذه القصة حدثت في القرن الرابع وانتهى بقى ومر عليها الزمن. فمهم، فبعدها بأربعة قرون جاء رجل من العلماء وهو من أئمة الأئمة، الإمام السيوطي رحمة الله عليه، سمع هذه الحكاية، قرأ هذه الحكاية، فيعني شدته شدا، فعلت همته لتجميع 70 اسما للكلب. وبالفعل قام بحصر الأسماء الواردة لدى العرب للكلب، فجمع ما هو أكثر من 70. العجيب أنه لم يفتفي بهذا، بل ونظم هذا المحتوى العلمي، نظمه في منظومة شعرية، وأسماها التبري من معرة المعري. يعني علشان أنا ما بقاش كلب وتبرأ من هذا، أنا قمت بحصر هذه الأسماء، وعمل قصيدة كبيرة جدا يعني تستطيع أن تبحثوا عنها وتأتوا بها، قصيدة كبيرة جدا ذكر فيها أسماء الكلب. سبحان الله، يعني شوف أولا شوف مدى ساعة علم هؤلاء العلماء أولا، ثانيا يعني ساعة هذه اللغة وثرائها الذي لا نظير له حقيقة، لا نظير لهذا الثراء اللغوي والإعجاز اللغوي الموجود في هذه اللغة التي شرفنا بها بفضل الله ومنته. والأمر أيضا ليس مقصورا على مجرد الإعجاز اللغوي، بل وكذلك يعني الإعجاز التشريعي، يعني كيف أن هذا الدين وصل به السعة والتيسير على الناس، أنه راعى حتى مثل هذه الاختلافات بين المدعوين ويسر عليهم، وكان فيه السماحة واليسر في أبسط الأمور. يعني هؤلاء العرب لا يعجزهم أن يبحثوا عن المعاني، ولا يعجزهم يعني أن يتعبوا أنفسهم لفهم هذا المراد يعني، لكن هذا كان من التشريع والسماحة التي بالفعل كانت لها أثرها في انتشار الدين وفي دخول الناس في دين الله أفواجا. هذا يعني مختصر ما نريد أن نعلمه عن الأحرف السبعة. نوجز مرة أخرى: ما معنى اللغة، ما معنى اللسان، ما معنى الحرف، وكيف أن الأحاديث شهدت بنزول القرآن على سبعة أحرف، بل كما قال بعض أهل العلم أن نزول القرآن على سبعة أحرف من الأمور المتواترة، هذا مما تواتر في الحديث، وكنا ذكرنا أيضا مرارا ما معنى الحديث المتواتر. ثم ذكرنا بعد ذلك أن العلماء اختلفوا في معنى نزول القرآن على سبعة أحرف، وأوردوا هذه الخلافات حتى وصلوا بها إلى ما يقارب 40 قولا، وذكرنا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وهي أن الأحرف السبعة هي اللهجات السبعة التي نزل القرآن موافقا لها في المعنى الواحد. نأتي إلى المبحث الأخير، وهو مبحث القراءة والقراء، لكن بداية أيضا نعطي بعض التعريفات المهمة التي نحتاجها قبل تدرس هذا المبحث. نحن نسمع كثيرا، مثلا نسمع في الإذاعة أو غيرها، يقولون يعني يقدمون للتلاوة التي ستتلى، يقولون يتلو علينا فلان الفلاني من كذا إلى كذا، من سورة كذا إلى كذا، برواية حفص عن عاصم، برواية حفص عن عاصم، يعني بقى رواية حفص عن عاصم. ويعني الذي يقرأ في كتب القراءات وهكذا، أو بدأ في طلب علم التجويد، سيجد هناك أمورا أخرى أكثر من هذا. أنا عندما أتكلم عن قراءتي التي أقرأ عليها، أنا أتكلم عني أنا شخصيا، فأنا أقرأ برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية، هذا هو ما أجزت أنا فيه، دي القراءة التي أعرفها، رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. طب ما هو الطريق، وما هي الرواية، وما هي القراءة؟ فهذه المصطلحات نحتاج إلى توضيحها. بداية القراءة، ما هي القراءة؟ القراءة يعنون بها الاختيار الذي نسب لأحد الأئمة، الاختيار الذي نسب لأحد الأئمة لكيفية القراءة لللفظ القرآني على ما تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ القراءة عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اختيار لأحد الأئمة لكيفية قراءة الألفاظ على ما تلقاه بالسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عندما أقول رواية حفص عن عاصم، القراءة هي قراءة عاصم. من البداية عندي عاصم، دي اسمها قراءة عاصم. هناك بقى قراءة أخرى، قراءة نافع، قراءة وهكذا. يبقى ده الاختيار الأساسي، هذا هو ما يسمى بالقراءة. ما هي الرواية؟ الرواية بقى عبارة عن ايه لما يقول رواية حفص عن عاصم؟ اذا كان عاصم هو الامام الذي اختار القراءة فهناك له تلاميذ، هؤلاء التلاميذ رووا لنا هذه القراءة، فالرواية هي عبارة عن ما ينسب الى من روى عن هذا الامام. يبقى اذا القراءة اللي قرأها الامام كان فيها اختلافات، الطلبة نقلوا لنا هذه الاختلافات، كل واحد تلقى منه طريقة معينة لقراءة اللفظ اللي هو اختاره. يبقى اللي بينسب لمن روى عن الامام هي دي اسمها الايه؟ الرواية. عظيم. يبقى عندي اسمها قراءة عاصم برواية حفص، رواية حفص عن عاصم، رواية شعبة عن عاصم، دي روايات في قراءة، والقراءة تحت منها ايه؟ تحت منها رواية. جميل. طب ما هو الطريق؟ ايه الطريق بقى؟ الطريق هي عبارة عن ما ينسب لمن نقل عن الراوي بقى. يبقى الراوي اخذ من الامام، هذا الراوي نقل عنه بقى، من نقل لنا كلام هذا الراوي ودونه واثبته، هذه هي ما يسمى بالطريق. يعني تستطيع ان تقوم بشكل هيكلي كده، تضع فيه الاول الامام، تكتب جنبه القراءة، الامام اختار قراءة معينة، اختار كيفية لنقل بها اللفظ الايه؟ القرآن. هذا الامام هناك من روى عنه، هذه القراءة فيها اختلافات، كل واحد اخذ باحد هذه الاختلافات، كل واحد روى عنه راوي، والراوي يروي عنه رواة، ناس اخذوا منه بقى، دونوا هذا العلم، هذا الذي دون لنا اسمه الطريق. فعندي مثلا طريق اسمه طريق الشاطبية. يعني ايه طريق الشاطبية؟ يعني الكلام اللي دونه الامام الشاطبي في المنظومة بتاعته. في عندي طريق اسمه طريق الطيبة، برضو الامام الجزري نقل هذا ووضعه في كتاب اسمه طيبة الناشر، وهكذا. في كل واحد روى لنا ونقل لنا هذا ودونه، هي دي اللي اسمها الايه؟ الطريق. يبقى انا لما اجي اسأل واحد حصل على إجازة في القراءة، فأقول له بما أجزت؟ فيقول لي هكذا، أجزت في قراءة حفص عن عاصم. أقول له أنت كده لم تكمل لي، أكمل لي نسبك العلمي. فيقول قراءة حفص عن عاصم من طريق الشاطبي. هذه التعريفات الأولية التي نحتاجها قبل أن نشرع في شرح هذا الإيه؟ هذه الجزئية. فنقول بداية من الناحية التاريخية، كيف نقل لنا القرآن؟ نقل لنا القرآن كالآتي: النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة علموا من بعدهم، ومن بعدهم علم من بعدهم، وهكذا. فكان نقل القرآن نقلا في الأول كما ذكرنا كثيرا، كان نقلا ايه؟ شفهيا، مشافهة. ثم بعد ذلك دون هذا كعلم، نفس التدرج الذي ذكرناه في كل العلوم، كان النقل الاول عن طريق الرواية، ثم بعد ذلك دونت هذه العلوم. هذا ايضا ما مر به قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ الصحابة، وكل صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عنه شيئا معينا، ثم كان لهذا الصحابي كان له طلبة نقلوا عن هذا الصحابي ما نقله لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك لما بدأت العلوم في مرحلة النضج، وبدأت العلوم تتمايز، وصار هناك علم للتفسير وعلم للفقه وغيرها. صار هناك أيضا لدينا علم اسمه علم القراءة، قراءة القرآن. لكن لاحظوا شيئا معينا، ألا وهو أن هناك اختلاف، في اختلافات في كيفية القراءة. ارجعوا هذه الاختلافات إلى ماذا؟ إلى اختلاف الكيفية التي أقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكل صاحب نقل هذا الاختلاف الذي أخذه، ثم كل راو أخذ عن من قبله وهكذا. فلما بدأوا في تدوين العلوم تكاثرت عليهم هذه الاختلافات، فأرادوا أن يحصروا الأمر ليدونوه ويضبطوه للأمة، فوجدوا أنهم لو دونوا كل هذه الاختلافات لكثر الأمر وتشعب، ولربما لم يستطيعوا أن يعني يضبطوه. فلأجل هذا اختاروا أن يأخذوا بقراءة أشهر الأئمة في هذه الأوقات، فوضعوا بعض الأوصاف، منها أن يكون صاحب هذه القراءة متقنا لقراءته، وأن تكون هذه القراءة صحيحة على الشروط التي سنذكرها، ثم بعد ذلك أن يكون قد ضبطت عنه هذه القراءة وصار له أتباع، وهؤلاء الأتباع اشتهر ذكرهم أيضا وانتشرت هذه القراءة بين عدد كبير. فلم يقوموا بحصر كل القراءات ولا كل الروايات ولا كل الاختلافات، إنما أخذوا بالأشهر وبالأكثر ضبطا وإحكاما. فلما وضعوا هذه المعايير وجدوها قد انطبقت على 7 قراء بلا خلاف. هذه هي ما تسمى لدينا بالقراءات 7، القراءات 7. ثم أضيف لهم بعد ذلك، يعني على خلاف بقى يعني في بين أهل العلم، أضيفت لها أيضا 3 قراءات أخرى، وأطلقت عليها القراءات 10. فهناك 7 قراءات لا خلاف عليها في أنها متواترة وتلقتها الأمة بالقبول، ثم أضيفت إليها 3 قراءات أخرى. هذه القراءات فيها بعض الخلاف، لكن الراجح فيها أنها أيضا قراءات متواترة. فصارت لدينا الآن 7 قراءات متواترة مضبوطة ومدونة، ومدون في يعني من رواها وكيف رواها. كل راوي من هؤلاء، يعني كل قارئ، كل صاحب قراءة، كل إمام من هؤلاء الأئمة كان له تلاميذ وأتباع نقلوا عنه. اختاروا لكل إمام، اختاروا له راويين، كل إمام له 2 يروون عنه، تمام؟ زي إيه؟ زي عاصم، يروي عنه مين؟ يروي عنه كثيرون. اختاروا حفص وشعبة. اشمعنى اختاروا الاثنين دول ليه؟ قالوا انهم كانوا ألصق التلاميذ به واكثرهم ضبطا لقراءته، فاخذوا من قراءة عاصم روايتين، اخذوا رواية حفص ورواية شعبة، وفعلوا هذا مع كل القراء. لكل قارئ اختاروا له راويين ينقلون عنهم كيفية القراءة، فصارت لدينا 10 قراءات ولدينا أيضا 20 رواية، وكل رواية لها طرق لضبط هذه الرواية. يعني رواية حفص عن عاصم لها أيضا طرق كثيرة، فتجد لدينا قراءة عاصم، رواية حفص ورواية شعبة، رواية حفص نفسها لديها العديد من الطرق، طريق الشطبية، طريق الطيبة، طريق الفيل وغيرها. هذا هو التسلسل الذي وصلت به هذه القراءات إلينا. المهم أن سبب الاقتصار على هؤلاء هو الرغبة في الحصر وتيسير العلم على الناس، وبالفعل هذه القراءات هي التي يعني اشتهرت الآن، وهي التي ضبطت ودونت وحفظت لنا. طيب، هل هناك فارق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ لماذا نقول هذا السؤال؟ لأن هناك من قال أن الأحرف السبعة هي القراءات السبعة. نقول لا، هذا أمر ليس بصواب، والأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة. أحرف السبعة كما ذكرناها هي عبارة عن لهجات للعرب نزل بها القرآن. ثم لما جاء عثمان عليه السلام، عثمان رضي الله عنه، وجمع الأمة بعد ما القضية التي أثرناها في اللقاء السابق، جمع الأمة بعد لما كان هناك ظهرت الاختلافات بسبب اختلاف هذه اللهجات، جمع الأمة كلها على الرأي الراجح، جمع الأمة كلها على حرف واحد، ألا وهو حرف ماذا؟ حرف قريش. فالأمة الآن تقرأ بحرف واحد، ألا وهو الحرف الأصلي، الحرف الذي نزل به القرآن، حرف قريش ولهجة قريش. هذه الحرف وهذه اللهجة داخلها اختلافات، اللي هي الاختلافات اللي موجودة في القراءات. يبقى إذن القراءات السبعة هي عبارة عن اختلافات داخل حرف واحد اللي هو حرف قريش، وهذا هو أرجح الأقوال وأن كان هناك خلاف في المسألة. يبقى إذن عايز أفرق ما بين أحرف سبعة وبين قراءات سبعة. قراءات السبعة هي كيفية قراءة لحرف واحد. طيب، نقول نحن ذكرنا في الضوابط التي وضعها أهل العلم لضبط القراءة ولاعتبارها أصلا أن يكون هناك ضوابط علمية. ما هي الضوابط العلمية؟ وضعوا لها لهذه الضوابط ثلاثة شروط. احفظوا هذه الشروط جيدا. وضعوا لها ثلاثة شروط. أول شرط صحة السند، أن تكون هذه القراءة مروية بأسانيد صحيحة، وهذه الطرق التي جاءت بها القراءة تصل إلى حد التواتر. هذه أول صحة السند، وطبعا حتى يصل إلى حد التواتر، تمام؟ يبقى تواتر القراءة، هذه أول شيء. الجزئية الثانية أن توافق هذه القراءة رسم المصحف. ذكرنا في لقائنا السابق مسألة الإيه؟ الرسم العثماني، وكيف أن هذا الرسم صار بالنسبة إلى يعني للأمة بصفة عامة صار أمرا مجمعا عليه، يعني الرسم العثماني صار مجمعا عليه، ولا تجوز القراءة بشيء يخالف هذا الرسم، لابد أن توافق رسم المصحف. الأمر الثالث أن توافق قواعد اللغة العربية. يبقى لابد لهذه القراءة أن تكون معتبرة بالنسبة لقواعد اللغة، وألا تخالف قواعد اللغة، لأن القرآن نزل بلسان إيه؟ عربي مبين، تمام؟ يبقى إذن صار لدينا هذه القواعد الثلاثة: تواتر، موافقة اللغة، موافقة رسم المصحف. لو أن هذه القراءات التي اختيرت كل قراءة منهم حققت هذه الشروط صارت إيه؟ صارت قراءة متواترة مقبولة، وهذا بالفعل ما حققته هذه القراءات العشر. وهناك قراءات أخرى بخلاف القراءات العشر لكنها لم تحقق الشروط، فصارت بالنسبة إلينا قراءة غير متواترة. فهناك قراءات مدونة بالفعل ومكتوبة في الكتب، لكنهم يذكرونها لا لأنها هي القراءة المعتبرة، لا، ليذكروا لك الخلاف بينها وبين القراءات الأخرى. وهناك قراءات تسمى قراءات غير متواترة، أو التي يطلقون عليها القراءة الشاذة، هذه قراءة ليست معتبرة لدينا. والصحيح أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أو يتعبد لله سبحانه وتعالى أو أن يقرأ به في الصلاة، لابد أن تكون قراءته موافقة لهذه القراءات التي حققت لدينا شروط القراءة. فلا بأس بأن يقرأ القرآن بقراءة عاصم، بقراءة غيره، المهم ألا يقرأ القرآن بغير هذه الإيه؟ بغير هذه القراءات. طيب سريعا كده نذكر هؤلاء القراء الذين دونت قراءتهم، نذكرهم يعني كأسماء. هناك أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء، وهناك الإمام ابن كثير هو عبد الله ابن كثير المكي، وهناك نافع المدني هو نافع ابن عبد الرحمن الليثي المدني، وهناك ابن عامر الشامي وهو عبد الله ابن عامر اليحصبي، وهناك عاصم الكوفي هو عاصم بن أبي النجود للقراءة بالنسبة لنا القراءة بتاعته المشهورة، له راويان اللي هما شعبة وحفص، وهناك حمزة الكوفي وحمزة ابن حبيب ابن الزيات الكوفي، وهناك الكسائي هو علي بن حمزة الكسائي، وهناك أبو جعفر المدني هو يزيد بن القعقاع، وهناك يعقوب بن البصري هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي، وهناك خلف هو أبو محمد خلف بن هشام البغدادي. فهذه هي أو هؤلاء هم الأئمة العشرة الذين دونت قراءاتهم، وكذلك دونت لدينا الاختلافات في هذه القراءات، فتجد لكل إمام الراويان وهكذلك الطرق المختلفة وهكذا. وبالطبع الإنسان إذا نظر إلى هذه القراءات فتجد أيضا الحكمة في هذه القراءات، لأنها برضو هي أولا من دليل الإعجاز القرآن، هي دليل أيضا على تيسير هذه الشريعة التي نزلت أيضا هذه القراءات بما يوافق أيضا بعض اللهجات أو اللغات أيضا بخلاف اللهجات الأخرى. أعتقد هناك لهجة معينة يكون فيها اختلاف في التفخيم والترقيق أو غير هذا، يعني مثل هذه الاختلافات التي تجدها بين مجتمع وآخر، فتجد بالفعل أن القراءة توافق مجتمع معين بخلاف قراءة الأخرى وهكذا. فهذا أيضا من التخفيف والسعة، فضلا عن أن هذا أيضا يعني من الأمور التي ينظر إليها الإنسان بنظرة انبهار، كيف أن هذا القرآن حفظ لنا وحفظ الاختلافات، حتى الاختلافات اختلافات القراءات التي نزل بها القرآن. ف يعني أن تضبط الأمة مثل هذا الأمر، ف يعني هذا مما يشرح الصدر، يعني هذه الأمة لم يصل بها الحال إلى إهمال أو تضييع شيء من كتاب الله، حتى ولو كان شيئا يسيرا في كيفية القراءة، لا أقول تضييع حرف، لا، كيفية، أصلا كيفية نطق الحرف ضبط لنا ضبطا شديدا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فسبحان الذي حفظ لنا كتابنا والذي قيض لنا علماء يضبطوا لنا هذا الدين ويحفظوه لنا، الحمد لله على هذه النعمة والمنة. وبكذا إن شاء الله نكون يعني وصلنا إلى آخر المباحث التي نريد أن نتدارسها، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الفائدة وتكون بإذن الله فاتحة لمزيد من المدارسة لهذا العلم الجليل.